بيت أمي سلمة، ثم قال: اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا، وهؤلاء أهل بيتي وثقلي. فقالت أم سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إنك إلى خير، ولكن هؤلاء أهل بيتي وثقلي.
وهكذا مستمعين الأفاضل، نلاحظ أن القرآن الكريم قد ذكر أئمة الهدى عليهم السلام بأبلغ من ذكر أسمائهم، وذلك بذكر صفاتهم وكونهم المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي ذلك تنبيه إلهي لطيف إلى حقيقة أن أمر الله عز وجل بطاعة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام ليس لكونهم مجرد أهل بيت حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله، بل لكونهم أهل العصمة والطهارة وأصحاب أعلى مراتب الإيمان بالله عز وجل. وقد قال الإمام الصادق عليه السلام في نهاية هذا الحديث الشريف معلقا على آية التطهير من الرجس: الرجس هو الشك، والله لا نشك في ربنا أبدا.
ويتابع مستمعينا إمامنا الصادق عليه السلام حديثه مشيرا إلى تمامية الحجة بهذا البلاغ القرآني والنبوي المتكامل لهوية خلفاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي أولى الناس بالناس لكثرة ما بلغ فيه رسول الله وإقامته للناس وأخذه بيده. فلما مضى علي لم يكن يستطيع علي ولم يكن ليفعل أن يدخل ابنه محمد بن علي ولا العباس بن علي ولا واحدا من ولده، إذن لقال الحسن والحسين: إن الله تبارك وتعالى أنزل فينا كما أنزل فيك، فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك، وبلغ فينا رسول الله صلى الله عليه وآله كما بلغ فيك، وأذهب عنا الرجس كما أذهبه عنك. فلما مضى علي عليه السلام كان الحسن أولى بها.
أحبتي، وخلاصة الجواب هو أن أحد أهم أسرار دعم ذكر أئمة العترة المحمدية في القرآن الكريم بأسمائهم هو أن ذلك يجري في السنة القرآنية التي توكل أمر تفصيل مجمل القرآن للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كما هو الحال في بيان تفصيلات الصلاة والزكاة والسائر الفرائض.
وثانيا أيها الكرام، لأن ما يريده القرآن هو التنبيه إلى أن سر الأمر الإلهي باتباع وطاعة أهل البيت عليهم السلام هو كونهم أهل العصمة الإلهية وأولى الناس بأمر الإمامة وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله.
وبهذا ننهي حلقة اليوم من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
على الله الحكيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
ولي أمر المسلمين ولي أمر المسلمين الخامنئي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
اللهم أسألك الأمون
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات
بقلب سليم وأسألك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين في دعاء كميل وصلنا إلى قوله عليه السلام يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه هذه الكلمات التي تتحدث بها مع الله سبحانه وتعالى تتعرض إلى مفهوم مهم في معرفة الدنيا والآخرة، في معرفة النشأة التي أنت فيها والنشأة التي تأتيك بعد ذلك. الفرق بين الأديان السماوية والمفاهيم الوضعية لفهم الدنيا والآخرة هو أن الدنيا مزرعة الآخرة، أن الدنيا دار سفر وليست دار مقر. وأما المقر الأساسي والوطن الأساسي هو الآخرة، عندما يوفق الإنسان فيصل إلى تلك الديار ويحط رحله فيها. لا تتصور أن هذه الفقرات من الأدعية تعبر عن حالة نفسانية ذاتية شخصية. قد يعبر البعض من الماديين بأن التوسل بهذه الأدعية إنما هو عبارة عن حالة تشاؤمية يقع فيها الإنسان عندما يؤكد على خوفه من النار. بالعكس، لابد أن تعلم أن في مفاهيم السماء، في عقائد السماء التي علمها للإنسان، أنك لابد أن تبتني علاقتك مع الله سبحانه وتعالى على أسس ثابتة. هذه الأسس أن تؤمن أنك كنت لا شيء، وإنما خلقك الله سبحانه وتعالى بعد أن كنت عدم، وأن لهذا الوجود خالق، ثم أراد الله تبارك وتعالى من خلقتك غاية وهدفا. هذه الغاية وهذا الهدف هو أن تكون خليفة لله تبارك وتعالى في الأرض. أما كيف تكون خليفة الله في الأرض؟ تكون عندما تكون أهلا بصفاتك وأعمالك، أهلا لهذا المقام لتحصل على مقام الخلافة، أهلا لمقام العبودية. ولا يمكن أن تصل إلى مقام العبودية إلا ترى بأم عينك نار جهنم، كما في صفة المتقين التي ذكر تلك الصفات أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته المعروفة بصفات المؤمنين التي ذكرها بعد طلب من صاحبه همام. والخطبة معروفة ومشهورة وموجودة في نهج البلاغة، أن المؤمن لا يمكنه أن يكون موقن ولا يمكنه أن يكون موحد إلا بعد أن يرى تلك النيران ويرى تلك الجنان، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. وأما عن النار فهم منها مشفقون. يعني لا بد أن تصل إلى مقام رؤية النار ورؤية الجنة، فحينئذ توفق لتحصل على معنى الخلافة فتكون خليفة لله سبحانه وتعالى. أصلا لا تشاؤم هنا، وإنما هنا خوف حقيقي ورجاء حقيقي. وقد سبق وأن بينا أن قلب المؤمن فيه من الخوف بمقدار ما فيه من الرجاء من الأمل. يعني ليس هناك تشاؤم، هناك حقيقة أنت تخاف منها وتسعى لأن تتجنب الدخول فيها، وهي حقيقة النيران والعذاب وحقيقة العوالم الصعبة التي يمر بها الإنسان بعد الموت. فلذلك عليه أن يمر عليها وهو في هذه الدنيا. وقد جاءت بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام أن بعض المؤمنين يحشرهم الله سبحانه وتعالى إلى الجنة بدون دخول على النار، بدون مرور صعب على الصراط، فيسألون الله تعالى: إلهنا وعدتنا أن نمر على النار فلم نمر، فيقال لهم: قد عبرتموها وهي خامدة، يعني أنكم عبرتم النار ولم تحسوا بتلك النار، لأنكم أطفأتم نيرانكم في هذه الدنيا، أن حسناتكم قد أطفأت نيرانكم في الدنيا، فلذلك تمرون عليها وهي خامدة لا تشاؤم، وإنما حقيقة أمام أعيننا، لابد أن نجتنب تلك النيران. أما كيف نجتنب تلك النيران؟ نجتنبها بطاعة الله. هناك أيضا حالة من الحالات العبادية في نفس المؤمن، وهي حالة الجمال والجلال، يعني أن هناك نفوس تحن إلى الجمال وتحن إلى الجلال، يعني إلى الخوف والرجاء، يعني عليك أيها المؤمن أن تكون خائفا راجيا حتى يمكنك أن تصل إلى معرفة حقيقية. هذا المقطع يشير إلى ما ذكرناه، فلذلك فيه أمل وفيه خوف، تتوسل إلى الله وتقول: فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك. نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
أسير الخطايا عند بابك واقف، يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيها، ويرجوك فيها وهو راجل وخائف.
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى؟
ومن ذا الذي يرجى سواك
ويتقى؟
وما لك في فصل القضاء مخالف؟
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى؟ من ذا الذي يرجى سواك ويتقى؟
وما لك في فصل القضاء مخالف؟
أسير الخطايا، أسير الخطايا، أسير الخطايا عند بابك واقف.
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي، يوم الحساب الصحائف، وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربان.
أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك واقف.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، حياكم الله وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
جاء في كتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين عن مولانا الإمام النقي علي الهادي صلوات الله عليه قال: لا تطلب الصفاء ممن كدرت عليه، ولا الوفاء ممن غدرت به، ولا النصح ممن صرفت سوء ظنك إليه، فإنما قلب غيرك لك كقلبك له.
مستمعينا الأفاضل، اخترنا للقاء اليوم الحديث الذي استمعتم له قبل لحظات، وهو من أبلغ النصوص التربوية في تعديل سلوكيات الإنسان تجاه الآخرين. فمولانا عاشر أئمة العترة المحمدية ينطلق من حالة فطرية راسخة في كل إنسان، هي فطرة حب الخير، وقد أشار إليها القرآن الكريم واصفا للإنسان بقوله تبارك وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. ومن مصادق ظهور هذه الفطرة هي أن كل إنسان يحب أن يعامله الآخرون بأفضل صور التعامل، فكيف يحصل الإنسان على ذلك؟ هذا السؤال يجيبنا عنه إمامنا الهادي عليه السلام في كلامه النوراني المتقدم بأبلغ جواب. أيها الإخوة والأخوات، الجواب الذي يقدمه لنا الإمام عليه السلام يشتمل في آن واحد على ثمرتين: الأولى تحقيق ما يطلبه كل إنسان بفطرته فيفوز بخير حسن تعامل الآخرين معه، والثمرة الثانية نيل الآخرين أيضا خير حسن تعامل الإنسان معهم. وهذا الأمر هو بحد ذاته من مظاهر الشمولية والعدالة الإلهية التي يدعو لها العالمين أهل بيت النبوة والرحمة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين. مولانا الإمام النقي الهادي صلوات الله عليه ينبه كل إنسان إلى أن تعامل الآخرين معه يرتبط بطريقة تعامله هو مع الآخرين، فإذا أراد أن يحصل على بركات حسن تعاملهم فعليه وأيضا أن يعاملهم بالحسنى. وفي ذلك موعظة بليغة مؤثرة تدفع من ألقى السمع وهو شهيد إلى جعل سلوكه تجاه الآخرين قائما على أساس حب الخير لهم مثلما يحبه لنفسه. Thank you. أيها الأطائب، كل إنسان يطلب الصفاء في تعامل الآخرين معه، والمعنى أن يعاملوه بحسن نية نقية من شوائب الكيد والإيذاء، ولكن هذا ما لا يتحقق له إذا لم يعاملهم هو بمثل هذا الصفاء، فالإنسان يندفع غريزيا لإيذاء من يؤذيه ويكدر عليه صفوة. وكذلك الحال مع طلبه الحصول على بركات وفاء الآخرين له، فمن حقه أن يتوقعها ممن لم يغدر هو به، وهذا يعني أن عليه اجتناب الغدر بالآخرين لكي يأمن من أن يغدر به، كما أن على الإنسان أن يتحلى بالنصح أي بحسن الظن في تعامله مع الآخرين لكي يتنعم بنصحهم له وتعاملهم معه على أساس حسن الظن لا على أساس الظن السيء به والتوجس من سوء نواياه. مرة أخرى نستنير معا أيها الأحبة بنص الحديث الشريف الذي اخترناه للقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونودعكم بهذا الكلام النوراني، وهو جاء في كتابه أعلام الدين في صفات المؤمنين عن مولانا الإمام النقي علي الهادي صلوات الله عليه، قال: لا تطلب الصفاء ممن كدرت عليه، ولا الوفاء ممن غدرت به، ولا النصح ممن صرفت سوء ظنك إليه، فإنما قلب غيرك لك كقلبك له.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة أخرى من برنامج أناشيد مختارة، لنقدم لحضراتكم مجموعة من الأناشيد الثورية التي نظمت لإحياء ذكرى عشرة الفجر المباركة. مستمعينا الأفاضل، بداية تستمعون إلى أنشودة تحت عنوان بوي غولي سوسانو ياسمن آيد، أي فاحت رياح الياسمين شذية، ثم نقدم لكم أنشودة بوتشكاني خميني، أي يا خميني يا محطم الأصنام، ومسك الختام إليكم أنشودة بستودوية بهمن، أي 22 من شهر بهمن. طيب أحبتي الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الأولى تحت عنوان بويغول سوسانو ياسمن آيات، أي فاحت رياح الياسمين شذية.
لقد فاح عبير الياسمين والربيع في كافة أرجاء الوطن، وعادت أرواح الشهداء إلى أجسادها لتحتفل بمقدم القائد حبيب الجماهير من السفر.
هرچه مجاهد سپند و هفت سرایت، عمر فساد و ستم به گرم سرایت، چشم یدید زمان به حق درایت، رهبر محبوب خر از سفرایت، دید چو بیرون زبد فرشت درایت، دید چو بیرون زبد فرشت درایت،
لقد فاح عبير الياسمين والربيع في كافة أرجاء الوطن، وعادت أرواح الشهداء إلى أجسادها لتحتفل بمقدم القائد حبيب الجماهير من السفر، فقد طرد الشيطان وجاء الملاك، فقد طرد الشيطان وجاء الملاك. لقد ولت الأيام المرة والعصيبة، وحلت محلها أيام جميلة وحلوة. فعندما يولد المجاهد في القيود والسجون، فإن هذا يعني حلول نهاية الظلم والجور والفساد. لقد قلعت عين يزيد الزمان عندما عاد القائد حبيب الجماهير من السفر، فقد طرد الشيطان وجاء الملاك، فقد طرد الشيطان وجاء الملاك.
السلام على الخميني العظيم الذي حطم أصنام الشرك والاستكبار، ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، إليكم منشودة بوتشكني خميني، أي يا خميني محطم الأصنام.
Amen.
في ختام هذا اللقاء نستمع وإياكم إلى أنشودة باستوديو بهمن أي 22 من شهر بهمن، وهو يوم انتصار الحق على الباطل وبزوغ الفجر المبارك على الظلام الدامس. إذا نترككم في رعاية الله وحفظه وندعوكم للاستماع إلى هذه الأنشودة الجميلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين، الخامنئي
منتصرة في عصر كانت فيه الجهود الاستعمارية المكثفة تركز خلال قرنين من الزمان، وبكل ما لديها من ثروة وتخطيط وسلاح وسياسة وإعلام على محو الدور الإسلامي من الساحة الحياتية، حتى لا يبقى من الإسلام غير الاسم، ومن الحالة الإسلامية سوى الشكل التقليدي.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
عن مولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه. يصف الإمام عليه السلام المتقين فيذكر أن التقي يتحرز في دينه من الكذب، يعترف بالحق. إن كان التقي أمام القضاء على سبيل المثال وسئل عن أمر فهو لا يكذب، فإذا كان من الكاذبين سيأتي الشهود ليشهدوا عليه، وهذا ما يثبت كذبه، والكذب ليس من صفات المتقين. يعترف بالحق، لا يكذب قبل أن يشهد عليه فيفضح. أيها الإخوة والأخوات، اجتنبوا قول الباطل، اجتنبوا قول الكذب، فإن الإيمان لا يجتمع مع الكذب. لا يمكن أن يكون المؤمن كاذبا. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، إن الكذب رأس من رؤوس الكفر والنفاق، هو من أدنى درجات السوء، لعله يكون أسوأ من الزنا في بعض حالاته. الكذب صفة مذمومة في الدين والشرع وفي كل الأديان وعند كل المجتمعات. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان قبل رسالة الإسلام يعرف بالصادق، كما وكان يعرف بالأمين. فالصدق صفة عظمت شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه صفة لو كانت في رئيس المؤمنين أو في مرجع المؤمنين لأثرت على خط الإيمان كله. هو من الصفات الذميمة التي تلاحق البعض في بيوتهم وفي أشغالهم ومعاهدهم ومع أصحابهم وجيرانهم، هذه الصفة التي تفرق بين المجتمعات والتي لعلها تصنع الحروب، هذه الصفة التي تميت قلب الإنسان المؤمن. فمع كل صفة من صفات الكذب يموت جزء من قلب المؤمن حتى يصير المؤمن بلا قلب. الكذب من أشنع الصفات التي يعيشها الإنسان، وقد اعتاد البعض على الكذب في صبحهم وظهرهم وليلهم، اعتادوه حتى مع أنفسهم، اعتادوه مع أبنائهم وبناتهم، مع أهلهم، مع إخوانهم، اعتادوه في مدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم، اعتادوه في الطرقات وفي المحاكم، حتى عندما يقسمون البعض يقسمون وهم كاذبون. الكذب مما لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان. من أولى صفات الإيمان أن يكون الإنسان صادقا، الصادق الأمين. لذلك التقي من يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه، فهو يتحرز من الكذب. هذا لا يعني أن جميع مصاديق الكذب محرمة، فالكذب لأجل إنقاذ مؤمن قد يكون واجبا، لأجل الإصلاح قد يكون واجبا. لذلك أتحدث عن الكذب بشكل عام ومجمل، إلا أن الكذب هو ملح وطعام وشراب للكثيرين. عندما تتقدم من البائع وتسأل كم ثمن هذه مثلا، فيقول كذا، ويحلف والله رأس مالها كذا وكذا، وهو يعلم أنه كاذب. يقول هذه جديدة وهو يعلم أنها ليست جديدة. يقول إنها صالحة وهو يعلم أنها فاسدة. يقول صنعت في البلد الفلاني وهو يعلم أنها لم تصنع فيه. هذه أصلية وهو يعلم أنها تقليد ومزورة. الكذب يعيش في العمل كثيرا وكثيرا وكثيرا، طبعا إلا من رحم ربي، هناك أناس لا يكذبون، فلا أتحدث عن الجميع. الكذب حتى في المدرسة وفي الجامعة، الكذب حتى في المسجد عند البعض، يكذبون حتى وهم في بيوت الله. أيضا الزوج يكذب على زوجته، والزوجة تكذب على زوجها عند البعض، وأكرر عند البعض، حتى كأن الكذب صار فيلما سينمائيا وبيتيا وما شاكل، وهو فيلم يومي. لماذا؟ لأن الخوف من الله مفقود. أما التقي الذي يخاف الله سبحانه فهو لا يكذب. والكذب مفتاح من مفاتيح الشرور، لأنه يميت القلب ويحيي الباطل. الكذب من أبرز أسلحة الشيطان، يوسوس فيها للإنسان، وهذا الإنسان يسير مع مجتمعه يكذب على زيد ويكذب على عمر، ينطلق وهو فرح بنفسه، لكنه إنسان بشكل إنسان، وأما في باطنه فهو شيطان، شيطان من الإنس متحرك سائر بين الأمة. كونوا